بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قلنا فيما تقدم بالنسبة إلى المبيت في منى، في الليلة الحادية عشرة والليلة الثانية عشرة، يمكن أن يبات الشخص نصف ليلة، إما النصف الأول أو النصف الثاني. إذا أراد أن يبيت النصف الأول يكون قبل غروب الشمس في منى، ولا يخرج من منى إلا بعد منتصف الليل. وكذلك إذا أراد أن يبيت النصف الثاني يكون قبل منتصف الليل في منى، ولا يخرج من منى إلا بعد الصباح. تنصيف الليل في منى يكون من الغروب، غروب الشمس، إلى طلوع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. نحسب هذا المدة كم ونقسمه على اثنين، هذا النصف نضيفه إلى المغرب فيكون عندنا منتصف الليل. يعني لو كان الغروب يحصل في مثلا الساعة الخامسة، وطلوع الفجر مثلا يكون في الساعة الخامسة أيضا، يكون من الخامسة إلى الخامسة 12 ساعة، النصف 6 ساعات. 6 ساعات نضيفها على المغرب الساعة الخامسة، يصير منتصف الليل الساعة 11. يستثنى ممن يجب عليهم المبيت في منى المريض والممرض الذي يمرضه إذا كان معه في مكة، ومن يخاف على نفسه من الذهاب إلى منى، أو يخاف على ماله، أو يخاف على عرضه إذا بات في منى مثلا، فهذا مع هؤلاء معذورون عن المبيت في منى، فيجوز ترك المبيت لكن يكفر عن كل ليلة بشات. وكذا من اشتغل بالعبادة في مكة في تمام الليل، يعني هو في مكة قبل الغروب واشتغل من الغروب إلى طلوع الفجر، اشتغل بالعبادة كما بينا. أو أن شخصا مثلا كان في منى وخرج من منى بعد دخول الليل، يعني الساعة مثلا 7 8 وذهب إلى مكة لأداء الأعمال واشتغل باقي الليل بالعبادة، أيضا هذا لا مانع من بقائه في مكة مشتغلا بالعبادة، ولا يجب عليه المبيت، ولا يجب عليه أن يكفر عن كل ليلة بشات. إذا كان الشخص ذهب إلى الطواف وأداء الأعمال في مكة ثم تأخر به الوقت وخرج وأراد أن يلتحق يذهب إلى منى، ولكن لم يستطع الوصول إلى منى إلا بعد منتصف الليل، هذا أيضا معذور ولا شيء عليه ولا كفارة عليه. لو أن شخصا ترك المبيت في منى إما جهلا منه بالحكم، لا يعرف أنه يجب عليه أن يبيت في منى، أو كان عالما بالحكم ولكن نسي أن يبات في منى، فعليه أن يكفر عن كل ليلة بشات. بعد أن حصل المبيت مثلا في الليلة 11 المبيت ينتهي بطلوع الفجر. إذا طلع الفجر انتهى المبيت وننتظر إلى طلوع الشمس من اليوم 11. فإذا طلعت الشمس يأتي الواجب 13 من واجبات الحج وهو رمي الجمرات 3. فيجب رمي الصغرى، الجمرة الصغرى، ثم الجمرة الوسطى، ثم جمرة العقبة في اليوم 11 وكذلك في اليوم 12. ومن بات في الليلة 13 في منى ففي يوم 13 أيضا يجب عليه أن يرمي الجمرات 3، الوسطى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. يجب في رمي الجمرات 3 المباشرة، أن الحاج والحاجة هو بنفسه يرمي عن نفسه، ولا يصح لهما الاستناب اختيارا. نعم في حال الاضطرار لا مانع من أن يستنيب من يرمي عنه كما سنبين. كما قلنا يجب أن يكون ترتيب الجمرات في الرمي أولا الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بهذا النحو من الترتيب. لو أن شخصا لم يرتب بهذا النحو، يعني رمى مثلا أولا الوسطى ثم رمى الكبرى ثم رمى الصغرى، يجب عليه أن يعيد بما يحصل معه الترتيب. لو أنه رمى الوسطى ثم الكبرى ثم الصغرى، هو يجب عليه أن يرمي الصغرى أولا. الآن رمى الصغرى ورميه للوسطى والكبرى لغو، فالآن من الجمرات 3 الذي أجزأ هو رمي الصغرى فقط، فيجب عليه أن يرمي الوسطى ثم يرمي الكبرى. لو أنه رمى الصغرى أولا ثم رمى الكبرى ثم رمى الوسطى، فرميه للصغرى صحيح ورميه للوسطى أيضا صحيح، غاية ما في الباب أنه تخلل بين الصغرى وبين الوسطى رمي الكبرى وهذا لغو، فيجب عليه الآن أن يأتي برمي الجمرة الكبرى. فلا بد أن يعيد لو ما حصل الترتيب الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يعيد بما يحصل معه الترتيب حتى لو كان الرمي يعني هذا النحو من الرمي غير المرتب، وقع عن جهل أو عن نسيان، عن جهل بالحكم أو نسيان لا فرق، لابد أن يعيد بما يحصل معه الترتيب. نعم لو أنه رمى الجمرة مثلا الصغرى بأربع حصيات ثم ذهب لنسيان أو غفلة أو جهل ورمى الوسطى، رمى الوسطى بسبع ثم تذكر أنه إنما رمى الصغرى بأربع حصيات، طبعا أربع فصاعدا، إذا رمى الجمرة السابقة بأربع حصيات فصاعدا لنسيان أو جهل أو غفلة ثم رمى الجمرة التي بعدها كاملة، هنا لا يجب عليه أن يستأنف من جديد الجمرة السابقة ثم يعيد اللاحقة، يجب عليه أن يكمل الناقص في الجمرة السابقة، الجمرة الصغرى رماها بأربع حصيات يكملها 3، والجمرة الوسطى يكون رميه لها صحيحا لا يجب إعادته، بل يجب الآن أن يذهب ويرمي الجمرة الكبرى. كل ما قلناه فيما تقدم في كيفية الرمي وفي واجبات الرمي وفي شرائط الحصية التي يرمى بها وفي عدد الحصيات التي يرمى بها في جمرة العقبة كل ما قلنا هناك يأتي في رمي الجمرات الثلاث حرفا بحرف، كل جمرة ترمى بسبع حصيات بنفس الشرائط والواجبات التي مرت والمستحبات. يجب أن يكون الرمي نهارا وبعد طلوع الشمس، فلا يجوز الرمي بعد الفجر، لما طلع الفجر صلى وأراد أن يذهب للرمي لا يصح، لابد أن يكون بعد طلوع الشمس. ويستثنى من ذلك كما مر علينا فيما تقدم النساء اللاتي يخفن من الزحام، الكبار في السن والضعفاء، الشيوخ، المرضى الذين يخافون من الزحام، يجوز لهم أن يرموا في الليل لليوم التالي، يرموا في هذه الليلة عن غدا، عن الغد، في ليلة 11 عن اليوم 11، وفي ليلة 12 عن اليوم 12. لو أن شخصا نسي الرمي أو ترك الرمي جهلا، بل حتى لو ترك الرمي متعمدا في اليوم 11، إما تركه متعمدا أو جاهلا بالحكم أو لا ناسي، يجب عليه أن يقضيه في اليوم 12. ومن ترك الرمي في اليوم 12 سواء كان عن جهل أو نسيان أو متعمد، يجب عليه أن يقضيه في اليوم 13. لكن الأحوط أن يقدم القضاء على الأداء، أول يأتي مال أمس ثم يأتي الذي لهذا اليوم، وأن يفصل بين الأداء والقضاء، لا أنه يأتي به متتابعا. فالأحوط أن يكون أول يأتي بالقضاء في أول النهار، يرمي مثلا هو الجمرات الثلاث كلها لم يرمها أمس، اليوم أول النهار بعد طلوع الشمس يرمي الجمرة الصغرى لأمس قضاء، ثم الجمرة الوسطى، ثم الجمرة الكبرى، وإذا قرب الزوال عند الزوال يرمي لهذا اليوم الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. فإذا نعم عند الزوال هذا طبعا الأحوط أن يصنع ذلك، أولا يقدم القضاء على الأداء، ثانيا يفرق بين الأداء والقضاء، ثالثا يجعل القضاء في أول النهار ويجعل الأداء عند الزوال. لو أن شخصا نسي رمي اليوم 12 والثالث 11 و12 وذهب إلى مكة، فهنا يجب عليه أن يرجع إلى منى وأن يأتي برمي اليومين. زين، الآن هو علم بذلك في اليوم 13، علم أنه ما جاء باليوم برمي اليوم 11 ولا رمي اليوم 12، فيجب عليه أن يرجع إلى منى في اليوم 13 وأن يرمي عن اليومين، طبعا يرمي عن اليومين في نفس اليوم 13، فيرمي عن اليوم 11 واليوم 12، طبعا يقدم الأول فواتا وهو اليوم 11، وبعد ذلك يرمي المتأخر فواتا وهو 12. ولو كان يجب عليه أن يرمي 13 بعد بأن لم يجتنب الصيد ولم يجتنب النساء في إحرامه، أو بات في ليلة 13، فوجب عليه الآن أن يرمي لليوم 11 و12 و13 مثلا، فهنا يفصل بين رمي السابق ورمي اللاحق بساعة. يعني أولا يرمي اليوم الحادي عشر، قضاء اليوم الحادي عشر، يرمي جمرة الجمرة الصغرى للحادي عشر، ثم الجمرة الوسطى، ثم الجمرة الكبرى، ثم بعد ساعة يرمي أيضا يعيد، لكن قضاء عن اليوم الثاني عشر، يرمي للجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم بعد ساعة إن كان يجب عليه أن يرمي في اليوم الثالث عشر أيضا يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. إذا كان هذا الحاج تذكر الرمي، نسي أن يرمي، أو كان جاهلا بالحكم، وبعد أن خرج من مكة علم أنه لم يرمي، فكيف يصنع؟ لا يجب عليه الرجوع لتدارك الرمي، والأحوط طبعا حجه صحيح، والأحوط أن يقضيه، يقضي الرمي في السنة الآتية بنفسه إن حج، أو بنائبه إن لم يحج. طبعا إذا تأخر الرمي عن اليوم الثالث عشر بعد لا رمي، يقضى في السنة القابلة. إذا كان شخص معذور عن أن يرمي لكونه كبير السن مثلا، لكونه كبير السن، أو كان مريضا أو ضعيفا، أو كان خائفا لا يستطيع أن يذهب إلى منى، فهو معذور من الرمي، ففي هذه الحالة يستنيب. كما قلنا الاستنابة إنما هي اضطرارا، في حال الاضطرار للشخص المريض الذي هو عاجز، أو الشخص الذي هو كبير في السن ضعيف لا يتمكن يخاف من الزحام، أو الشخص الذي هو خائف من الذهاب إلى منى بسبب عدو أو غريم، فهنا يستنيب من يرمي عن الجمرات الثلاث. لو أن هذا الشخص المريض أو الضعيف أو من يخاف الزحام ارتفع عذره قبل الغروب، كان مثلا امرأة تخاف من الزحام وكان زحام شديد، طبعا لابد أن تتحرى خلو الجمرة من الزحام، لو أنها اطمأنت أن الزحام سيستمر ثم خلت الجمرة وجب عليها الرمي بنفسها، أو لو أن الضعيف برئ، المريض برئ، فالآن يستطيع أن يرمي، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يأتي بالرمي عن نفسه، وإن كان النائب قد جاء به عنه، لأن ذاك الرمي لا يكون مجزئا. لو أن شخصا ترك الرمي متعمدا أو جاهلا بالحكم أو ناسيا ورجع إلى بلده، ففي هذه الحالة حجه صحيح كما قلنا، لأن الرمي ليس من أركان الحج، فحتى لو تركه عمدا لا يبطل حجه ولا يفسد حجه، لكن يجب على من ترك الرمي ولو جهلا ولو نسيانا يجب عليه أن يقضي الرمي، سواء كان يعني على حسب الشيء الذي هو فوته، إن فوت الرمي مطلقا يوم الحادي عشر والثاني عشر وجب عليه قضاء اليومين الرمي في اليومين، إن ترك الرمي في اليوم أحد اليومين الثاني عشر مثلا وجب عليه قضاء رمي ذلك اليوم، وإن ترك رمي إحدى الجمرات مثلا ترك رمي الجمرة الأخيرة فيجب عليه هنا أن يقضي رمي هذه الجمرة. إذا كان هو تركه ورجع إلى بلده وانتهى زمان الحج يجب عليه القضاء في السنة الآتية بنفسه إن حج، أو بنائبه إن لم يحج. إلى هنا طبعا بعد أن يأتي اليوم نرمي في اليوم الحادي عشر الجمرات الثلاث لا يوجد أي عمل في منى، فيجوز للحاج أن يرجع إلى مكة وأن يبقى في مكة إلى أن يأتي أو تأتي ليلة 12 من ذي الحجة، فيجب عليه أن يرجع للمبيت في منى في تلك الليلة، إما كل الليلة يبات أو النصف الأول أو النصف الثاني كما قلنا وفصلنا فيما تقدم. وإذا أصبح في اليوم 12 يجب عليه أن يرمي أيضا الجمرات الثلاث، الوسطى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. فإذا رمى الجمرات الثلاث في اليوم 12 إن شاء أن يبقى في منى أو يذهب إلى مكة يجوز له ذلك، لكن إذا أراد أن يبات ليلة 13 يجوز له ذلك، بل هو أفضل المبيت في الليلة 13. فإذا بات في اليوم 13 أيضا يرمي الجمرات الثلاث. على حسب الجاري عند أكثر الحجاج الآن أنهم لا يبيتون الليلة 13، فيكتفون بيومين وهذا يجوز ويصح. وإذا جاء الزوال، زوال اليوم 12، يجوز للحاج أن ينفر ويخرج من منى لا بنية العود إليها. فإذا نفر من منى بعد الزوال يكون قد أتم مناسك حجه، وبذلك تتم جميع أعمال الحج. هنا ينبغي أن نتكلم في أمرين قد يحصل الابتلاء بهما، وهو طبعا سنتكلم بنحو الإجمال في أحكام المصدود وأحكام المحصور. المصدود ما هو؟ المصدود هو الذي، الشخص الذي منعه مانع، عدو مثلا أو أي شخص آخر من الوصول إلى مكة لأداء المناسك بعد مناسك العمرة أو مناسك الحج بعد أن تلبس بالإحرام، ذهب إلى الميقات وأحرم، سواء كان أحرم للعمرة المفردة أو أحرم لعمرة التمتع أو أحرم لحج الإفراد مثلا أو القران، المهم هو أحرم وتوجه إلى مكة، أراد أن يدخل مكة فمنع من الدخول إلى مكة. وهذا ربما يحصل في هذه السنين، لأنه شخص إذا لم يكن عنده تصريح فبعد ربما يمنع، وهو محرم حتى لو كان محرما يمنع من دخول مكة، أو ربما يمنع ليس شرطا من دخول مكة، ربما يمنع من مثلا الذهاب إلى مثلا عرفات أو المزدلفة، يعني من يمنع من الوقوفين أو لا أقل من الوقوف بالمزدلفة، وربما يمنع من دخول منى، وربما يمنع من العودة إلى مكة لأداء الطوافات والسعي. فهذا ماذا يصنع؟ هذا يسمى المصدود الذي صد ومنع. طبعا ممكن أنه شخص كما قلنا ممكن يمنع من دخول مكة أساسا، ممكن إذا دخل إلى مكة وأدى أعمال العمرة يمنع من الوقوفين، يصير لقضية مع واحد يسجن ممكن فيلقى في السجن، إذا ألقي في السجن كيف يذهب إلى الموقفين؟ كيف يحرم؟ ماذا يصنع الآن؟ أو أنه بعد أن وقف الموقفين ربما يصير لقضية في المزدلفة أيضا يسجن من هناك، وهكذا. المهم ممكن أن هذا الشخص الحاج يمنعه مانع من أداء كل مناسكه، أداء العمرة، أداء الحج، أداء بعض أعمال الحج. فهنا بالنسبة إلى المصدود، إن كان منع من دخول مكة بعد أن تلبس بإحرام عمرة التمتع الذي هو محل الابتلاء الآن، ففي هذه الحالة يلزمه أن يحصل هديا. حاول يدخل مكة منع، فماذا يصنع؟ يحاول أن يحصل هديا شاة ويذبحها في مكانه، يذبح هذه الشاة في مكانه، والأحوط أن يضم إلى ذبح الشاة الحلق أو التقصير، يحلق أو يقصر. فإذا صنع ذلك تحلل من إحرام عمرة التمتع وحل له كل ما حرم عليه بسبب الإحرام. فإذا الواجب عليه أن يحصل، يسعى لتحصيل شاة هدي ثم يذبحها في مكانه ويضم إليها الحلق أو التقصير، طبعا الحلق أفضل، يحلق رأسه ناويا التحلل من إحرامه بذلك. فإذا صنع ذلك تحلل من إحرامه وحل له كل ما حرم عليه. أما إذا صد عن الحج، أدى أعمال العمرة التمتع، دخل مكة لكن أراد أن يذهب إلى الموقفين، منع من الموقفين، من الذهاب، من الخروج من مكة، مثلا سجن في مكة، أو لا، هو لما وقف موقف عرفات سجن في عرفات فما استطاع أن يذهب إلى المزدلفة. ففي هذه الحالة ماذا يصنع؟ في هذه الحالة طبعا الأحوط له أن، طبعا الآن هو محرم للحج، الأحوط له إذا خرج، الآن هو يبقى محرم، فإذا استطاع، هو الآن لا يستطيع، ربما فرض المسألة أنه منعه مانع من الذهاب إلى الموقفين، إن كان في مكة وهو حر طليق يذهب ويطوف ويسعى، هذا أحوط، الأحوط له أن يذهب ويطوف ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاة فيتحلل بذلك، كأنه انقلب ما إحرامه إلى عمرة مفردة. فيطوف، نعم، مو طواف نساء، طواف، يطوف عما في ذمته، مو طواف النساء. فيطوف ثم يسعى ثم يحلق رأسه ثم يذبح شاة ناويا التحلل بذلك فيتحلل من الإحرام، لأنه لا يصح حجه كما قلنا في الوقوف في عرفات والمزدلفة، إذا لم يدرك الموقفين، لا الاختياريين ولا الاضطراريين، فإن حجه باطل حتى لو كان عدم الإدراك عن قهر وعن عدم اختيار. فهذا لم يدرك الموقفين، ففي هذه الحالة، وأيضا حتى لو أنه أدرك الوقوف بعرفات ولم يدرك لا اختياري المزدلفة ولا اضطراري المزدلفة كما قلنا فيما تقدم، فحجه أيضا باطل. فإذا كان طبعا هذا الشخص، إذا كان مثلا الآن هو، نفترض أنه وقف الموقفين ورجع إلى، أراد أن يذهب إلى ميناء، أراد أن يذهب إلى ميناء، وأد مثلا بالنسبة إلى ميناء لم يستطع الدخول إلى ميناء، منعه مانع من أن يدخل إلى ميناء، ففي هذه الحالة ينوب من يرمي عنه، لأن هنا غير قادر على الرمي، ينوب من يرمي عنه ثم ينوب من يذبح عنه الهدي ثم يحلق. الحلق كما قلنا لابد أن يكون في ميناء، هو ممنوع من دخول ميناء، فيحلق في مكانه ويبعث بشعره إلى منى ثم يكمل باقي أعمال حجه. لو أنه أدى أعمال منى ومنع من الدخول إلى مكة لأداء الطواف والسعي بعد الموقفين وبعد أعمال منى، فإذا كان يتمكن من الاستنابة أنه ينوب شخص فينوب من يطوف عنه، طبعا الطواف والسعي ركنان في الحج، حتى من تركهما ولو عن قهر ففي هذه الحالة يكون حجه باطل. ولو كان قلنا من ترك الطواف أو السعي متعمدا ولو عن جهل فيبطل حجه، فهنا يستنيب من يطوف عنه ويسعى عنه ويذبح الهدي، فبذلك يحل له ما حرم عليه سابقا بسبب الإحرام. أما إذا لم يتمكن من الاستنابة، ما وجد من ينوبه، فيذبح الهدي في مكانه ويحلق فيتحلل من أو فيحل له ما حرم عليه. هذه أهم أحكام المصدود، ونحن إنما ذكرناها لو أن شخصا حصلت له هذه القضية، منع من دخول مكة مثلا للعمرة، منع من دخول مكة للحج، منع من الموقفين، منع من الذهاب إلى منى، منع من الاتيان بالطواف الطوافين والسعي، يعرف أن هناك حكم. إذا ما تذكر هذه الأحكام التي قلناها لا أقل يرجع إلى المرشدين فيبينون له ماذا يصنع وما هي وظيفته. عندنا الشخص الآخر الذي هو يشبه هذا المحصور المصدود الذي منعه شخص من إكمال أو من الإتيان بأعماله بعد أن تلبس بالإحرام. أما المحصور هو الذي منعه المرض من أن يكمل أو أن يأتي بأعمال العمرة أو يأتي بأعمال الحج بعد أن تلبس بالإحرام. شخص أحرم للعمرة عمرة التمتع ثم مرض، لا يستطيع أن تتحرك به السيارة إلى مكة، فماذا يصنع هنا؟ هذا طبعا إما أن يكون محصور عن العمرة بعد أن تلبس بإحرامها، أو محصور عن الحج بعد أن تلبس بإحرامه. أما إذا كان محصور عن العمرة بعد أن تلبس بإحرامها، فهنا وظيفته أن يبعث هديا. المصدود أسهل، حاله أسهل من المحصور، لأن المصدود يحصل الهدي ويذبحه في مكانه، وكما قلنا ويحلق أو يقصر على الأحوط ويتحلل. أما هذا لا، يبعث هديا بما أنه في العمرة يبعثه إلى مكة، أو يبعث بثمنه ويواعد أصحابه أنه يقول لهم أنه هذا الهدي تذبحونه عني حتى أتحلل، الآن أنا هنا محرم، فيذبحونه في مكة في وقت معين. الآن بعد بسبب وجود التلفونات ووسائل الاتصال سهل سابقا أنه يواعدهم وقت معين، مثلا يقول لهم في اليوم السابع قبل الظهر تكونون قد ذبحتم الهدي. هو بعد الظهر يعلم أنهم ذبحوا الهدي، إذا جاء هذا الوقت المعين يقصر أو يحلق ويتحلل في مكانه من إحرامه. الآن بعد بواسطة وجود وسائل الاتصال السريعة والسهلة، هم إذا ذبحوا الهدي في مكة يخبرونه الآن ذبحنا الهدي، هو يقصر أو يحلق ويتحلل في مكانه. أما إذا لم يتمكن، نفترض أنه هو واحد مثلا ومرض وما عنده شخص يوصيه أن يذبح الهدي في مكة ويواعده، أو لا قال لأصحابه الرفقة تنصلوا من ذلك وما أرادوا أن يساعدوا في هذه المسألة، فيأخذ هدي يحصل هدي ويذبحه في مكانه وأيضا يحلق أو يقصر فيتحلل في مكانه. هذا إذا كان محصور عن أداء بعد أن تلبس بإحرام العمرة. وأما إذا لا أدى العمرة ولكن منعه المرض بعد أن تلبس بإحرام الحج، منعه المرض من إكمال مناسك الحج، فأيضا نفس الوظيفة. غاية ما في الباب أنه الهدي إما يعطي أصحابه الهدي أو ثمن الهدي، لكن يذبح في ميناء وزمان الذبح يوم النحر، يوم العاشر يواعدهم أنه في هذا اليوم تذبحون الهدي. هم إذا ذبحوا الهدي في يوم النحر يخبرونه الآن الحمد لله بسبب وجود وسائل الاتصال، يخبرونه أننا ذبحنا الهدي، فهو يقصر أو يحلق ويتحلل في مكانه. لكن بالنسبة إلى تحلل المحصور يختلف عن تحلل المصدود. تحلل المحصور يكون في كل شيء إلا في النساء، فلا يتحلل من النساء، تحرم عليه النساء. بالنسبة إلى النساء لا يتحلل من هذا الأمر إلا إذا طاف بعد ذلك، بعد أن يبرأ يطوف ويسعى بين الصفا والمروة، إما في عمرة أو حج، لأن الآن إحرامه انتهى، لكن تبقى النساء حرام عليه إلى أن يحرم لعمرة بعد أن يعافيه الله، يحرم لعمرة أو يحرم لحج. فإذا طاف وسعى بين الصفا والمروة حل له النساء. طبعا إذا هو في إحرام فأيضا لابد أن يأتي بكل أعمال العمرة، لأن أحرم من جديد، فلا يحل له النساء إلا بعد أن يطوف ويسعى ثم يقصر في مثلا لو أنه أحرم لعمرة مفردة ثم يأتي بطواف النساء وصلاة ركعتي طواف النساء فتحل له النساء. لو أن هذا المحصور المريض الذي منعه المرض لم يجد هديا، ما عنده مال للهدي وما عنده لا الهدي، أو ما وجد نفس الهدي أو ما وجد ثمن الهدي، فهنا يصوم بدلا عن هذا الهدي بعشرة أيام ويتحلل بأن يحلق أو يقصر، وبذلك يتحلل من إحرامه، لكن كما قلنا يبقى عليه يتحلل من كل شيء إلا النساء. هذا تمام أعمال الحج. هنا استدراك أود أن ألفت نظر الإخوان في الحديث حديثا سابق، لعلي الآن لا أتذكر، لا أدري أنني قلت أنه المحرم في محرمات الإحرام هل يجوز له أن يشهد على العقد أو لا يجوز؟ طبعا قلنا لا يجوز تولي العقد لا لنفسه ولا لغيره، الغير سواء كان محل أو محرم أيضا لا يجوز له أن يتولى العقد، ولا يجوز له أن يشهد على العقد أيضا، لا يجوز له أن يشهد على العقد ولا يحضر المجلس الذي يكون يجرى فيه العقد أيضا، يتجنب ذلك. هذا تمام أعمال الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هنا بعض المسائل، هل يجوز الخروج من منى بعد دخول الليل، سواء أكان الخروج لمكة لأداء الأعمال أو غير ذلك مثل الذهاب للسكن لغير حاجة؟ يجوز الخروج من منى، لكن إذا كان هو عاقد العزم على أن يرجع إلى منى قبل منتصف الليل، الساعة 7 خرج من منى، بعد طبعا هذا بعد الغروب، بعد دخول الليل خرج إلى منى، من منى إلى مكة، وهو عاقد العزم أنه قبل منتصف الليل يرجع إلى منى ليبات النصف الثاني، لا مانع. لا، إذا نوى أن يبات النصف الأول كيف يخرج قبل منتصف الليل؟ نعم، لو أنه نوى أن يبيت النصف الأول وخرج، خرج من منى، لغي هذا، صار لغو، لا بد أن يبات الآن النصف الثاني، لا أنه يكون بعد أن يأتي منتصف الليل يقول لا أنا بت النصف الأول، لا، أنت لم يحصل منك المبيت الكامل بل مبيت ناقص، فلا يمكن، مبيت نصف ناقص، فلا بد أن يبات النصف الثاني. هنا بالنسبة إلى إذا أراد أن يخرج إلى مكة، قلنا إما أن هو عاقد العزم يرجع قبل منتصف الليل، أو يكون عاقد العزم على أنه يذهب للطواف والسعي ويقضي باقي الليل إلى الصباح في مكة للعبادة، أيضا هذا لا مانع منه. نعم، ليس شرطا أن يكون منتصف الليل الساعة 12، قد يكون الساعة 11، قد يكون 10:30، على حسب طول الليل وقصر الليل، يختلف باختلاف السنين والأزمان. هل يجوز تأخير الرمي عمدا حتى اليوم 13 لتلافي الزحام في غير عذر؟ لا يجوز أن يؤخر رمي اليوم 11 إلى اليوم 12، ولا رمي اليوم 12 إلى اليوم 13، لا أنه يقول لا في اليوم 13 بعد ما في زحام، رمي اليوم 11 ورمي اليوم 12 كلها أجعله في اليوم 13، هذا لا يجوز. متى يتحلل المصدود من إحرام العمرة؟ قلنا إذا ذبح الهدي في مكانه، المصدود إذا ذبح الهدي في مكانه وحلق أو قصر تحلل من إحرام العمرة وحل له كل ما حرم عليه في أي وقت، ما لوقت معين، يتحل إذا صنع ذلك تحلل صباحا عصرا ليلا في أي وقت. يعني قلتم هل في الحال أو ينتظر لوقت معين؟ لا، بمجرد أن يذبح الهدي ويقصر أو يحلق يتحلل. هل تحدثتم عن عقبة المدنيين؟ طبعا عقبة المدنيين هي مكان في مكة أو في أطراف مكة، حسب ما قيل أنه هذا مكان عقبة يعني مرتفع، وهذا المكان لما يأتي الحجاج من المدينة أو يأتي أهل المدينة يمرون بهذا المكان، فسمي عقبة المدنيين. لكن الآن ليس هناك، لا يوجد في مكة مكان معروف عند أهل مكة اسمه عقبة المدنيين. وسألت جماعة من أهل مكة الذين هم يعني عارفين بنواحي مكة الحالية للقديمة، مثل أصحاب السيارات الأجرة يعرفون كل مكان في مكة من أهل مكة. سألنا أكثر من شخص عن عقبة المدنيين، يقول لا نعرف مكان الآن اسمه عقبة المدنيين، لا يوجد في مكة. لكن عفوا، إذا خرج الشخص خارج مكة وهو متجه إلى ميناء، تجاوز بيوت مكة وهو في قرب يعني إلى ميناء، يعني حتى هو في العزيزية، فإنه تجاوز عقبة المدنيين. والله العالم سلمكم. ذكرتم بأنه لا يجوز الرمي ليلا يوم العيد، وفي جواب بخصوص لو أن الحاج فقد الجمار أو سقطت منه قبل الانتهاء، ذكرتم أن عليه العودة للسكن لإتمام الناقص إذا لم يجد من يقرضه، يعني يعطيه حتى القرض لا مانع منه في هذه المسألة. فكيف يتصرف الحاج لو تأكد يقينا له يقينا بأن الليل يحل عليه لو ذهب للسكن؟ في هذه الحالة إذا لم يجد حصى يرمي ولم يجد أحد يقرضه، فكيف يصنع؟ إذا أراد أن يرجع إلى السكن دخل الليل، ما يستطيع هنا الرمي، هنا لا يستطيع أن يرمي، ما عنده حصى، فيؤجله إلى اليوم التالي. إذا ما حصل من ينيبه عنه يؤجله إلى اليوم التالي. هل يجوز ارتداء الجوارب السوداء أم يشترط أن تكون بيضاء؟ يجوز للمرأة أن تلبس الجوارب سواء كانت سوداء أو بيضاء، لا فرق. سؤال بخصوص الصلاة، هل تكون تمام أم قصر أو تكون في هذا المقام مخيرة؟ إذا كان في المسجد الحرام، طبعا إذا ما أقمنا 10 أيام في مكة، إذا ما أقمنا 10 أيام في مكة، يعني لو أن الحاج ذهب أدى أعمال العمرة، عمرة التمتع في اليوم 25 من ذي القعدة، وبقي سيبقى إلى اليوم 8 وهو في مكة يؤديها تمام لأنه مقيم. وأما حسب الغالب أنه لا يقيمون الحجاج 10 أيام، فإن كان في المسجد الحرام أو كان في مكة القديمة فيصليها تماما. وأما إذا كان في غير المسجد الحرام، يعني في نواحي مكة الجديدة، فيصليها قصرا. وإذا أراد أن يحتاط في مكة الجديدة فيصلي قصر وتمام حتى يوافق عمله جميع العلماء، لأن بعضهم يرى أن التخيير في كل مكة القديمة والحديثة هو مخير، وبعضهم يرى أن التخيير فقط في مكة القديمة، فإذا كان في مكة الجديدة يصلي تمام. فلو أنه صلى في مكة الجديدة تمام، مو لازم يجمع بين القصر والتمام، صلى تمام، فيكون فعله موافق إلى جميع العلماء. عفوا لابد أن يأتي قصرة لأنه لم يقم، فلا يكون مخيرا، لابد أن يصلي قصر على فتاوى بعض العلماء، وعلى فتاوى بعض العلماء أنه مخير. فلو صلى قصرا، لو صلى قصرا وافق جميع العلماء، لأن القصر هو مسافر والقصر أحوط. فإن كان من يرى أن التخيير فقط في مكة القديمة، يعني في مكة الجديدة، لابد يصلي قصر، ومن يرى أن التخيير في مكة الجديدة والقديمة فيعني يجوز له أيضا أن يصلي قصر. فلو صلى قصر في مكة الجديدة في العزيزية ففعله موافق إلى جميع العلماء. في مكة القديمة مخير، وبعض العلماء يرى أن التخيير في كل مكة. لماذا سعي طواف النساء سمي طواف النساء بهذا الاسم؟ لأنه له علاقة بحلية النساء من هالجهة. سؤال: أثناء السعي إذا حدث وأخطأت وبدأت بالمروة وبعدها الصفا وتداركت الموقف بعد الشوط الثاني، فما الحكم؟ هنا لابد أن يؤتى يستأنف من جديد. لو أن الحاج أول بدأ بالمروة ثم بالصفا، هذا الشوطين باطلين، لابد الآن يستأنف من جديد يبدأ بالصفا. هل يجب إعطاء الخمس إلى الوكيل الشرعي للمرجع الذي أقلده أم إلى أي مرجع من مراجع الشيعة؟ هذا يختلف باختلاف الفتاوى. بعض العلماء يرى أنه، وهم الآن الأكثر، أنه لابد أن يدفع إلى المرجع الأعلم، يدفع الخمس إلى المرجع الأعلم. إذا أنت قلدت زيدا على أنه هو المرجع الأعلم، فالأحوط إعطاء الخمس إلى هذا المرجع أو إلى وكيله. وإذا كان يجب دفع الخمس إلى المرجع فقط، فهل يجب إخراج الخمس من شنو هذه الكلمة؟ فهل يجب إخراج الخمس؟ مي واضحة ما هي كيفية إخراج الخمس الحجة؟ خمس الحجة يعني المال. إذا كان أنت عندك 5000، لنفترض أن الحجة، فلنفترض أنها 4000 كمثال، هذه 4000 تريد أن تكون مخمسة، فلابد تضيف لها 1000 حتى تكون 4 مخمسة، فتخرج 1000 حتى تكون 4 مخمسة، لأنه لو عندك 5 تخرج 1000 فتصير 4 مخمسة، أنت تريد أن 4 مخمسة، فتخرج 1000 فتكون 4 مخمسة، لو كان عندك 5 أخرجت 1000 صارت 4 مخمسة، أنت تريد 4 مخمسة، لا أنك تخمس 4. إذا تريد أن تخمس 4 تخرج من 4 800 ريال، لا تصبح 4 مخمسة، يصبح المخمس الباقي 3200 ريال هو المخمس. هل أستطيع الذهاب إلى الحج حجة الإسلام بأموال من جمعية اشتركت فيها لهذا الغرض، أم أن تلك الحجة تعتبر حجة مستحبة؟ إذا كان هذه طبعا، فإذا كانت نعم، قلنا نحن أجبنا على هذا السؤال في ليالي سابقة، وأيضا البارحة أجبنا على هذا السؤال. إذا كان الذي هو اشترك في الجمعية المبالغ التي دفعها كافية للحجة، كما في سؤال البارحة أن السائلة تقول أنها اشتركت في جمعية وحصلت على 11,000 ريال، والمبالغ التي دفعتها هي كانت 5,000، فهي في الواقع عندها 5,000. فإذا كان عندها 5,000، يعني هذه 5,000 هي ملك لها، فهي ليست مقترضة لهذه 5,000، فتصح حجتها حتى على فتوى السيد السيستاني. أما إذا كان لا، هذه أخذت هذه الجمعية كلها قرض، كلها قرض، يعني ما دفعت شيء أو دفعت مثلا مبلغ لا يكفي للحجة، فإذا كانت تقلد مثل السيد الخوئي أو باقي العلماء مثل مثلا ميرزا جواد التبريزي، فتعتبر حجتها حجة إسلام وصحيحة. وأما إذا كانت تقلد السيد السيستاني وهي لم تكن مقلدة إلى الخوئي قبله أو إلى غيره من المراجع، قلدت السيستاني ابتداء أو قلدت مرجعا قبل السيستاني، الآن السيستاني أعلم منه من مرجعها السابق، ففي هذه الحالة على فتوى السيستاني لا تصح حجتها حجة إسلام، بل تكون حجة مستحبة. وإذا كانت مستحبة، هل يجب علي الذهاب لحجة الإسلام مرة أخرى؟ نعم، إذا كانت هذه حجة مستحبة، يعني ما جئت بالحجة الواجبة، لابد أن إذا صارت عندك قدرة على حجة ثانية وجب عليك أن تأتي بها بعنوان أنها حجة إسلام. نعم، هنا في تفصيل: علما بأن الجمعية دفعت فيها 5,000 ريال وبقي 6,000 ريال، هذا نفس سؤال البارحة. نعم، قلنا أنه إذا أنت دفعت 5,000 ريال تصح حجة إسلام. هل هنا سؤال؟ نعم. عليكم السلام.
رميت السيارة،
إذا كان الشخص رمى بعض الجمرات الحصيات ولم يكملها، إما لأنه سقط منه الجمرات الحصى التي كانت عنده أو لا انتهت، رمى ما أصاب، أصاب 5 مثلا وبقي عليه 1 أو 2، ففي هذه الحالة إذا أمكن أن يأخذ من مؤمن بعض الحصيات ويرمي بها كان بها، وإذا لم يمكن ما وجد مؤمنا فيرجع إلى السكن ويأخذ الحصى ويرجع ويكمل هذا الناقص. تأخذ من الحصى المرمي؟ لا، إما من مؤمن عارف أيضا، مو أي مؤمن، مؤمن عارف، بحيث أنك تكون مطمئن، عارف بالحكم، مطمئن أن هذا الحصى من الحرم وأنه بكر لم يرمى به. نعم، يمكن أن تأخذ من نفس ميناء، حوالي ميناء من الأماكن التي هي بعيدة، ليس الحصى المرمي على مكان الجمرات، هناك حوالي الجمرة يوجد جبال، ممكن أن تأخذ من هناك وأيضا تأتي وتكمل. غاية ما في الباب أنه خلاف الأفضل لكنه مجزئ. نعم. غريم، نحن قلنا أنه لعدو أو غريم، مثلا غريم يعني الذي يطلب إنسان بمال، طبعا هذا الغريم الذي يطلبك بمال ربما يكون مزعج ومؤذي، وربما هذا يلاحقك ملاحقة وأنت ما عندك تدفع له، هو يريد أن يهينك، أن يحرجك، أن يضربك، أن مثلا يلحقك بالأذى بالضرب مثلا، فأنت تريد أنه لا يتعرض لك بسوء، فهذا طبعا لا تريد أن يهينك أمام الناس، ف ففي هذه الحالة يجوز لك، مرخص لك في الموارد التي مرت. نعم. نعم. لو أن شخصا كما حصل لبعضهم لما أراد أن يدخل إلى مكة وهو محرم فمنعوه لأنه لا يوجد عنده تصريح، فقالوا له إما ترجع وتأتي بالتصريح أو تنزع ثياب الإحرام وتلبس المخيط ولا تدخل إلى مكة حاجا أو معتمرا، وإنما تدخل إنسان عادي بثيابك. فإذا لم يجد بدا من ذلك ومنعوه إلا أن يلبس المخيط، ففي هذه الحالة يلبس المخيط ويدخل إلى مكة. فإذا دخل إلى مكة نزع المخيط ولبس الإحرام من جديد ويأتي بكل الأعمال الواجبة عليه، ولكن عليه أن يكفر بشات بسبب لبس المخيط. نعم. إذا رجع إلى البلد ممكن أن يكفر عن بشات كفارة لبس المخيط. نعم. الكفارة تعطيها من يصرفها على الفقراء، أما أنه هل تعطيها الجمعية الخيرية أو لا تعطيها الجمعية الخيرية، إذا كان الجمعية الخيرية تقوم بذلك وأنت مطمئن إلى أنهم يقومون بذلك بحسب ما تريد وهم أعرف منك بموارد الفقراء فيجوز. وأما إذا كان الجمعية لا تقوم بذلك، أنا سألت بعض الإخوة في الجمعية عن بعض الكفارات، مثلا إطعام 60 مسكين، هل أنتم تستقبلون مثل هذه الأمور؟ قالوا نحن نستقبلها بشكل شخصي، لا أن هناك بند موجود في الجمعية إطعام 60 مسكين. أنا يأتي لي شخص يجعل هذه بحكم إحنا نعرف فقراء نوزعها على 60 مسكين بشكل شخصي. فإذا أنت حصل عندك الإطمئنان سواء كان بالجمعية الخيرية أو بأي شخص أنه يقوم بذلك بالصورة الصحيحة، جاز لك أن تعطيه إذا كان ثقة. وأما إذا لم يكن هناك إطمئنان بأنه يقوم به فيجب عليك أن تتولى أنت صرفه على 60 مسكين، أو هذه الكفارة أنت تصرفها على فقراء، ولا يجوز لك أن تعطيها من لا يصرفها على مواردها الصحيحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.